الفئة اللغوية، والمعنى أنه جمعهم ابتدع جمعهم بعد الانقطاع، وليس المراد أنه أحسن شيء في الدين. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بنا صلاة التراويح، ما أحدث عمر. عمر عادهم على ما كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك خشية أن يفرض. عمر قال زال الخشية، خلاص انقطع الوحي فعادهم. وقال عمر: نعمة البئر هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. يعني معنى قول عمر: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل. المراد جنس الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أول الليل، جنس الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أول الليل. أما صلاة التراويح في أول الليل فهي أفضل من الصلاة في آخر الليل، لما في ذلك من إحياء السنة والنشاط وصلاة الجماعة وسماع القراءة. لكن مراد عمر جنس الصلاة في آخر الليل أفضل من جنس الصلاة في أول الليل، وليس المراد أن صلاة التراويح صلاة آخر الليل أفضل من التراويح. لا، صلاة التراويح لها فضل خاص لما فيه من إحياء السنة والنشاط وسماع القراءة. وفي حديث عائشة النبي صلى وذلك في رمضان صلى بالناس. في حديث عائشة الثاني النبي صلى بهم 3 ليال، خرج إليهم من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجاله الصلاة، فأصبح الناس تتحدثوا فاجتمع في الليلة الثانية أكثر، فأصبح الناس تتحدثوا فاجتمع في الليلة الثالثة، وفي الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. صلى 3 ليال وفي الليلة الرابعة ما خرج إليهم، فلما قضى الفجر أخبرهم عليه الصلاة فقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني على هذه الحال كل يصلي وحده. في حديث عائشة الثاني أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. المراد ما كان يزيد في غالب أحواله، المراد في غالب أحواله. وقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي في بعض الأحيان 13 ركعة، ونعم في حديث عائشة 11 ركعة في الغالب، وثبت في حديث ابن عباس أنه صلى 13، كما أنه ينقص في بعض الأحيان عن 11 ركعة، وذلك على حسب نشاطه. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى 9 وسردها وجلس في 8 فتشهد تشهدا خفيفا ثم قام إلى 9، وصلى أيضا 7 أكثر ب7، جلس في 6 وتشهد الأول وأثنى على الله ثم قام إلى 7 ثم تشهد وسلم، وصلى 5 سردها ثم سلم، ولم يجلس في الرابعة، وصلى 3 وسردها ثم سلم، ولم يجلس في 2، ولم تشهد ولم يشبهها بالمغرب. فالمراد هذا هو الأغلب، إلا فقد أوثر ب13 وأوثر ب7 وأوثر ب9. أما قول عائشة يصلي 4 فلا تسأل حسهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل حسهن وطولهن، ليس المراد أنه يسردها بسلام واحد، لا، بل المراد أنه يسلم كل ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين، وهذه الثمان يطيلها، هذه الثمان يطيلها، ثم يصلي 3 خفيفة. وهذا الحديث مجمل يفسر بالأحاديث المحكمة الواضحة، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. هذا الحديث يصلي 4 فلا تحصل إلا وطولهن، لكن جاء في الحديث الأخرى أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة. الحديث يفسر بعضها بعضا، هذا الحديث مجمل يفسر بالأحاديث الواضحة التي تدل على أنه يسلم كل ركعتين، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة 4 بسلام واحد في الليل، في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يمكن أن يخالف قوله فعله عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ صلوا الليل مثنى مثنى، ولهذا أخذ العلماء هذا الحديث أنه يحرم صلاة 4 في الليل بسلام واحد يفردها، فلا بد يسلم كل ثنتين إلا إذا نواه وتر، إذا نواه وتر يسرد 3 أو 5 أو 7 أو 9، لكن شافع لا، ما يصلي 4 أو 6 بسلام واحد. نعم هذا لا يفعله وحده إذا كان وحده، أما إذا كان مع المؤمنين لا، يسلم كل ركعتين. نعم هذا مشقة، والناس لهم أعمال، قد يكون الإنسان محتاج. نعم فينبغي الإنسان الإمام المبكرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما تام في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه، قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري.
نعم، وهذا كتاب معقود لفضل ليلة القدر، ذكر فيه السورة الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن الكريم. وما أدراك ما ليلة القدر، تفخيم تعظيم شأنه. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا يدل على فضلها، أن يعني قال العلماء قيامه والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر. قيامه ليلة القدر والعمل الصالح فيها خير من قيام من العمل في ألف شهر، 83 سنة وكذا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا كله يدل على فضلها، نزول الملائكة والروح وجبريل من كل أمر، سلام هي السلامة حتى مطلع الفجر، مستمرة حتى طلوع الفجر. سميت ليلة القدر لأن من القدر وهو العظمة والشأن، لعظمها وتفخيمها وعظمتها وقدرها عند الله، أو لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وحياة وموت وشقاء وسعادة وعز وخفض ورفع إلى غير ذلك. وفي الحديث الذي نسقه المؤلف أن صيام رمضان من السبب المغفرة، وكذلك قيام ليلة القدر من السبب المغفرة، لكن بالشرط السابق، بالشرطين: أن يكون عن إيمان واحتساب، وأن لا عن رياء ولا عن تجلد. بعض الناس قد يصوم رياء أو تجلد لئلا يخالف الناس أو غير ذلك من المقاصد، فلا بد أن يكون عن إيمان واحتساب، ولا بد أيضا من ترك الكبائر. وأما قول ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدرك فقد أعلمه، وما كان يدريك فإنه لم يعلم، يعني فرق، إذا قال وما أدراك يعني فقد علمه، وإذا قال وما يدريك فإنه لم يعلم. هذا في الأغلب، هذا الحصر، يعني هذا في الأغلب، لأنه تعقب هذا الحصر بقوله تعالى: وما يدريك لعله يزكى الأعمى. هذا قد علم النبي صلى الله عليه وسلم حال من أم مكتوب وأنه يزكى، إذا مقصوده يعني في الأغلب. فأقول لعله يزكى نزلت في ابن أم مكتوب، وقد علم النبي في حاله وأنه مما تزكى ورفعته الذكرى، وأجاب عن بعض بأنه عند نزول الآية لم يعلم النبي حصل حاله. نعم.
باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم نسيتها أو نسيتها، فتمسها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
عليه الصلاة والسلام. هذا الله أكبر، الله أكبر. هذه الترجمة معقودة للالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن السبع الأواخر أرجى من غيرها. في حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنى في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر، يعني قد اتفقت، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. في دليل على أن الرؤيا قد تكون سببا في التشريع كما في ليلة القدر وكما في الأذان وغير ذلك. الأذان رأى بعض الصحابة الأذان لما تشاور المسلم ماذا يفعلون لإعلام دقة الصلاة، بعضهم قال بعضهم يضرب ناقوس مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم يشعل نار، ثم ناموا في تلك الليلة فرأوا الأذان في النوم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سبب التشريع. وهذه الرؤيا سبب في التشريع في ليلة القدر، وهذا في وقت التشريع، هذا في وقت التشريع خاصة. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد استقرت الشريعة وأكمل الله الدين، فلو رؤيت مرائي كثيرة تخالف الشريعة فإنها من الشيطان لا يعمل بها. كما لو رأى أحد في المنام وقال لا صلاة عليك ولا صيام عليك هذا من الشيطان، ولا هذا الصيام ولا يلتفت إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت تحرية فنتحرى في السبع الأواخر، يعني تحرية في السبع الأواخر لا يدل على أنها منحصرة فيها، بل هي في العشر الأواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما أنها تتحرى في الوتر وقد تكون في غير الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، يتحرى في العشر، قد تكون في الأشواق قد تكون في الأوتار، لكن الأوتار أرجع والسبع الأواخر أرجع. والحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان وخرج صبيحة 20، فيه دليل على أن من اعتكف العشر فإنه يخرج صبيحة 20. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر، وإني رأيت أن أفسد في ماء وطيء. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد في الماء والطين تلك الليلة، في دليل على أن الرؤيا قد تكون بعينها، نفس الرؤيا التي رآها في الليل أنه يسجد في ماء وطين تحققت في اليقظة فسجد في ماء وطين. فكانت تلك الليلة ليلة 21 هي ليلة القدر، كانت تلك الليلة في تلك السنة صادفت ليلة القدر هي ليلة 21، ولهذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 وقد سجد في الماء والطين. ولا يلزم من استمرارها في هذه الليلة، بل هي متنقلة، قد تتنقل، قد تكون في بعض السنين ليلة 21، قد تكون 22، قد تكون 23. وفي دليل على أن المصلي لا يزيل في أثناء الصلاة ما في جبهته من تراب وغيره إلا بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف والطين في جبهته ولم يزيله في أثناء الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة صادفت ليلة القدر 21 لأنه انصرف صبيحة 21 والماء والطين على جبهته. نعم.
باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة.
في عبادة، حديث عبادة يعني. نعم.
باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فبصرت عيني رسول الله. هو الذي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد يقول بصرت عيني. نعم.
فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. حدثنا محمد بن
وما المثنى. أحسن وماء إذا وقفت كل وماء.
أحسن الله
عليك. ولا تقول الله ونساء. يقول ربكم نفسه رجاء ونساء إذا وقفت. هذا السنة. أما إذا وصلت ونساء.
أحسن الله عليك.
نعم.
فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. وحدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس وعكرمة قالا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين أو في سبع يبقين
أو في سبع يبقين
في تسع يمضين أو في سبع يبقين. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما التمسوا في 24 يعني ليلة القدر.
هذا الحديث فيها تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وذكر فيها حديث عبادة، ولكن الحديث اللي ذكرها فيها أنها تتحرى في جميع الليالي في أوثارها وأشفارها. تحريها في الوتر من العشر يدل على أنها أرجع من غير الوتر. الوتر أرجع من غيرها، وهي 21 و23 و25 و27 و29. الأوتار أرجع من غيرها، ولا يدل على أنها لا تكون في غير الوتر، بل قد تكون في غير الوتر. كما أن تحريها في السبع الأواخر يدل على أنها أرجع من غيرها، ولا يدل على أنها لا تكون في غير السبع الأواخر، بل قد تكون في ليلة القدر ليلة 21، وقد تكون ليلة 22 كما دل على ذلك حديث عائشة تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هو يدل على أنها مختصة في العشر أشفاعها وأوكادها. الحديث الثاني حديث أبي سعيد قال كان النبي يجاور في رمضان يعني يعتكف يجاور في العشر التي في وسط الشهر، يعني العشر الأوسط من الشهر. فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 22 رجع إلى مسكنه، خرج معتكفا، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر الأوسط، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر. وهذا قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر، كان في الأول يعتكف العشر الأوسط، فلما علمه الله أنها في العشر الأواخر داوم على اعتكاف العشر، لكن في الأول قبل أن يعلم كان يعتكف العشر الأوسط. اعتكف في هذه السنة 20، اعتكف العشر الأوسط، فلما خرج قال الناس من اعتكف معي في العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر، لأن الله علمها أنها في العشر الأواخر. ولهذا قال وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوا في العشر الأواخر وابتغوا في كل وتر، يعني هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، ابتغوا في العشر الأواخر في الأشفاع والأوتار، وابتغوا في كل وتر، هذا هو الأرجح. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهل السماء في تلك الليلة فوقف المسجد فصعد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. قال أبو سعيد فبصرت عيني رسول الله ثم نظرت إليه فصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. هذا يدل على أنها في تلك الليلة صادفت ليلة القدر ليلة 21. وفي الحديث الذي بعده تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هذا يشمل الإشفاع والأوتار. وفي الحديث الذي بعده قال تمسوها في العشر الأواخر ليلة في تسعة تبقى في سبعة تبقى في خمسة تبقى، وهذا يدل على أنها تكون في الأشفاع وفي الأوتار. والحديث الذي بعده يقول في العشر الأواخر في تسع نمضين أو سبع نمضين أو سبع يبقين، هذا يدل على أنها في الأشفاع وفي الأوتار. ويدل على ذلك حديث ابن عباس الذي بعده عيسى مسوها في 24 وهي من الأشفاع. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في تعيين ليلة القدر خلاف واسع. بعض العلماء قال إنها رفعت ليلة القدر وأنها غير موجودة، والصواب أنها باقية. ثم الذين قالوا أنها باقية قال بعضهم لا يدرى في أي سنة مطلق السنة، وهذا قول الرجل. وقول الثاني أنها موجودة لكنها في رمضان ولا يدرى في أي رمضان. وهذا والقول الرابع أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو الصواب. ثم قال بعضهم أنها مختصة في ليلة معينة، وقال أخوه أنها متنقلة، والصواب أنها متنقلة، تكون في الأشفاع تكون في الأوتار متنقلة، تكون في ليلة بعض السنين 21 بعض السنين 22 بعض السنين 23، ولكن الأوتار أرجى من غيرها، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، وليلة 27 أرجى من غيرها، ولكن ليس هناك جزم، لا يجزم الإنسان، قد تكون في الأشفاع قد تكون في الأوتار. نعم نعم أنها في رمضان ولا يدرى فيها. نعم نعم ها نعم تطلع صبيحتها ليس لها شعاع الشمس. نعم.
باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
وهذا فيه أن معرفة ليلة القدر رفع بسبب التلاحي والتنازع والخصومات. الحديث ذنب التلاحي والتنازع والخصومات تحذير منها، وأنها قد تكون سببا في العقوبة والحرمان من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ليلة القدر وخرج ليخبر الناس، فلما تلاحى فلان وفلان رفعت ونسيها عليه الصلاة والسلام. فدل على أن ذم التنازع والخصومات والتحذير منها. وقول النبي وعسى أن تكون خيرا أن يكون خيرا، نعلم لعل هذا فيه خير. نعم فيه خير، لأن الناس إذا علموا أنها ليلة معينة اجتهدوا في هذه الليلة وتركوا بقية الليل، فلما لم يعلموا صاروا يجتهدون العشر الأواخر كلها فتكثر الأعمال وتكثر العبادات ويكثر الثواب والأجر، وهذا هو الخير. فعسى أن يكون خيرا، لأنها لو علم الناس ليلة واحدة اجتهدوا في ليلة وتركوا بقية الليل، فلما لم يعلموا صاروا في العشر كلها صاروا يجتهدوا في العشر الأواخر فتكثر العبادات والطاعات. نعم.
باب
العمل أن ليلة القدر تلتمس في الأشفاع كما تلتمس في الأوتار. نعم.
باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله.
وهذا الحديث فيه فضل العشر الأواخر من رمضان، وأنه ينبغي المسلم أن يزيد في نشاطه في العبادة ويخص العشر الأواخر بزيادة النشاط زيادة العبادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر ما لا يخصها غيرها، فكان في العشرين الأول يخلقها بالصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. معناه شد المئزر أن اعتزل النساء، وقيل اجتهد في العبادة. وفي الحديث استحباب الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأعمال التي يخص فيها العشر، منها شد المئزر ومنها إحياء الليل ومنها إيقاظ الأهل بخلاف العشرين الأول فليست لها هذه الخصوصية، قد لا يوقظ أهله وينام ولا يشد بإذن، لكن العشر الأواخر يعمل فيها أعمالا لا يعملها في العشرين الأول لأنها تطلب فيها ليلة القدر. فينبغي المسلم أن يشمر ويكثر من العمل في العشر الأواخر تام بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم. هذا باب عقد مؤلف هذا الكتاب للاعتكاف، والاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه عكوف الخيل ووقوفها. وأما شرعا فهو المقام في المسجد ولزوم المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، والاعتكاف سنة وليس بواجب إجماعا إلا من نذر ونذر أن يعتكف، ويجب عليه الوفاء بنذره. ومن اعتكف وشرع فيه فله قطعه، إذا لم يكن نذرا له أن يقطعه. وأشار المؤلف بقوله: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. أشار المؤلف بقوله في الترجمة المساجد كلها إلى رد حديث معلول، وهذا الحديث هو: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: الحرام، مسجد الحرام، ومسجدي ومسجد الأقصى. هذا حديث ضعيف. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد الأقصى. أراد المؤلف أن يرده، فقال في الترجمة: باب الاعتكاف في العشر والاعتكاف في المساجد كلها، ليس خاصا بالثلاثة. واختلف العلماء في اشتراط الصوم في الاعتكاف، فذهب بعض العلماء إلى أنه لابد من الصوم، وعلى هذا فيكون أقل الاعتكاف يوم، يصوم ثم يعتكف. والقول الثاني أنه لا يشترط الصوم، وهذا هو الصواب، كما سيأتي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال: أوف بنذرك، والليل ما في صيام، دل على أنه لا يشترط الصيام. وكذلك اختلف العلماء في كون المسجد كل جامعة تصلى فيه الجمعة، الصوم أنه لا يشترط. قال بعض العلماء: لا بد أن يكون جامع، إذا لم يكن جامع فلا صحة الاعتكاف، والصوم أنه لا يشترط، بل يشترط أن تكون مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، لا يشترط أن تقام فيه الجمعة، بل يخرج الجمعة ولا يبطل اعتكافه، ولا يشترط الاعتكاف الصوم على الصحيح. والآية التي ذكرها المؤلف يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة في الآية الجماع، وإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه بالإجماع. الآية فيها دليل على تحريم الجماع للمعتكف، وأن المعتكف وأن الاعتكاف يبطل بالجماع. وقول واسمعك في المساجد دليل على أن المعتكف يلزم نفسه ولا يخرج منه إلا لحاجة، فإن خرج لخير حاجة لم يشترطها بطل اعتكافه. ففيه مشروطية في المسجد للاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد. وأما المباشرة التقبيل واللمس بشهوة فالأقرب الجواز للصائم تباشر ولمس، كما أن الصائم لا يفسد صومه فكذلك المعتكف، لكن تركه أولى. وإذا خاف ألا يصبر وجب تركه، لأن المعتكف كالصائم إذا خاف من ثورة الشهوة ترك. الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، في الحديث استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ويجوز في غيره كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال في بعض السنوات. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفى الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه مشروعية اعتكاف المرأة والنساء في المسجد إذا لم يكن محذور. تعتكف المرأة إذا لم يكن هناك عليها ريبة ولا يخشى عليها من الفتنة حولها محرمها أو زوجها فلا بأس، أما إذا خفت الفتنة فلا، تكون في غرفة ولا في خباء كما اعتكف زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا حديث أبي سعيد الخدري كرره في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف بعد العشر الأواخر من رمضان، وهذا قبل أن يعلمه الله أنه في العشر الأواخر، فلما علم لازم العشر الأواخر. وفيه دليل على أن تلك الليلة تلك السنة صادفت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، ولهذا سجد النبي في الماء والطين، وقد أريها أنه يسجد في الماء والطين، فرؤية الماء والطين في جبهته ليلة في صبح 21، ولكنها متنقلة في العشر في أشفاعها وأوتارها. وقول نسيتها، وفي صحيح مسلم أو نسيتها، وقالوا في القرآن نسيت وفي غيره نسيت أو نسيت. نعم.
باب الحائض ترجل رأس المعتكف. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
نعم. فهذا الباب معقود لترجيل رأس المعتكف، والترجيل معناه تسريح، تسريح والكد والغسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معتكف، وكان بيته على باب المسجد، باب عائشة له باب على المسجد. كان في الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حول المسجد لهم أبواب صغيرة على المسجد يخرجون منها إلى المسجد للصلاة، ولهم أبواب أخرى من الجهة الثانية تسمى خوخة. فلما كان في آخر حياته في مرضه قال النبي لا يبقى خوخة إلا سدة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، إشارة إلى أنه الإمام وأنه الخليفة بعده، فسدت الأبواب التي على المسجد وصاروا يخرجون من الأبواب الأخرى إلا خوخة أبي بكر، فلهم خوخات صغيرة أبواب صغيرة المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وله باب على المسجد يدري رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها فتسرح رأسه وترجله وتغسله. وهذا يدل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يدل على خروجه من المسجد، فيه أن إخراج رأس المعتكف من المسجد لا يعد خروجا من المسجد، وفيه أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحلف حتى يخرج رجليه ويعتمد عليه. فلو حلف إنسان أنه يخرج المسجد ثم أخرج يده أو أخرج رأسه ما يحلف ما دام رجليه ثابتتان في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجلها ثابتة في المسجد ولكن رأسه في حجرة عائشة تغسله وتسرخه، ولا يعتبر هذا خروج. وفيه جواز غسل المعتكف رأسه وترجيله ودهنه وتسريحه واغتساله، وقل أرجله يعني أسرحه وأبسطه وأدهنه. نعم. نعم.
باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
نعم. وهذا فيه دليل على المعتكف لا يخرج إلا لحاجة، إذا كان معتكفا فلا يحجر إلا لحاجة الإسلام كالبول والغائط والوضوء والاغتسال والأكل والشرب، إن لم يكن إلا ممكن حضوره في المسجد، وإذا وجد من يحضر له الطعام والشراب فلا يخرج، وإذا لم يجد يخرج ويأكل ويرجع ويأخذ البول والغائط ويلتحق بذلك القيء التقيع والفصل وعلاج المرض. واختلف العلماء في عيادة المريض وشهود الجنازة والنوب، فقيل يبطل اعتكافه إن خرج، هذا هو الصواب، إذا خرج في عيادة المريض أو شهود الجنازة أو النوم يبطل اعتكافه، إلا إذا شرط ذلك، إذا شرط في ابتداء اعتكافه لم يبطل، وهو روى عن الإمام الحسن. فإذا قالت عائشة السنة للمعتكف أن لا يزور مريضا ولا يشهد الجنازة إلا أن يشترطه، يشترطه يعني الاشتراط بالنية، في النية لا باللفظ، عند الدخول ينوي أنه يخرج للمريض لزيارة المريض أو يخرج لشهود الجنازة أو يخرج مثلا، إذا اشترط فلا بأس، أما إذا لم يشترط فإن يبطل اعتكافه. إذا خرج لغير الحاجة، حاجة ضرورية الأكل والشرب، إذا لم يوجد أحد، وإن وجد أحد يأتي له بالطعام والشراب لا يخرج، لكن البول والغائط والوضوء لا بد منه. وفي دليل على أن من أخرج رأسه أو بعض بدنه من المسجد لا يكون خارجا فيه، ومن حلف لا يدخل بيتا أو لا يخرج منه فأدخل أو أخرج رأسه أو بعض بدنه لا يحلف، حلف لا يدخل بيتا ثم أدخل يده أو أدخل رأسه ما يعتبر دخل ولا يحلف ما دام رجليه خارج البيت. نعم.
باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
نعم، هذا فيه دليل على جواز غسل المعتكف رأسه كما ترجم المؤلف، وفيه دليل على أن الحائض طاهرة، بدنها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر ويدها طاهرة، والنجاسة في خصوصية الدم فقط، ولهذا كان النبي يباشر عائشة وهي حائض، كانت تغسل رأسه وهي حائض، فالحائض طاهر ليست نجسة، يدها طاهر طاهرة وبدنها طاهر. فلما قالت قال النبي لعائشة ناولين الخمرة من المسجد سجادة صغيرة من الخوص، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، فناولت فهي طاهرة، النجاسة في خصوصية الدم فقط، ثوبها طاهر وبدنها طاهر وعرقها طاهر، تغسل وتطحن وتعجن وتخبز وتعمل كل شيء، ليست نجسة، إنما النجاسة في خصوصية الدم. نعم.
باب الاعتكاف ليلى. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك.
وهذا الترجمة معطوفة للاعتكاف ليلة، فيه دليل على جواز الاعتكاف ليلة، وفيه أنه لا يسترضى الاعتكاف الصوم لأن الليل لا صوم فيه، هذا في الرد على من قال إن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، فيقول الحنابلة ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. كانت عائشة أيضا ترى هذا كما في بلوغ المرام، كانت عائشة ترى أن لا اعتكاف إلا بصوم، وابن عباس يرى أنه لا يشترط الصوم. هذه المسألة من مسائل النزاع، وإذا رددنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أوف بنذرك، والليل وهو نذر ليلة والليل ما في صوم، فدل على أنه لا يشترط الاعتكاف الصوم لأن الليل لا صوم فيه. وفي أن الكافر إذا نذر اعتكافا أو صوما أو غيره من العبادات شرع له الوفاء بنذره في الإسلام، بالنص على الاعتكاف وتنبيه النص على غيره من العبادات. عمر نظر الاعتكاف في الجاهلية فوفى به في الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك إذا نذر صوما أو نذر طاعة في الجاهلية ثم أسلم فإنه يفي بنذره في الإسلام. نعم.
باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش رضي الله عنها ضربت خباء آخر،
فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر ترون بهن.
آل بر ترون يعني تظنون.
آل بر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال.
نعم، هذا الحديث فيه جواز اعتكاف النساء، والمرأة لا تعتكف في المسجد، لكن إذا كان لا يخشى عليهم الإنسان المحذور لا يخشى عليهم الفتنة تعتكف في المسجد. والصواب أنه لا في المسجد، بعض العلماء يقول في مسجد بيتها، والصواب أنه في المسجد مسجد الجماعة، لكن بشرط أن يؤمن عليها الفتنة ويكون عليها خطر، يكون وليها حولها، تكون في غرفة ولا في خباء. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفة إذا صلى الصبح من يوم 21، من يوم 21 يدخل الصبح يتحرر القلب، ما يدخل في الليل، يدخل في الصباح، صباح ليلة 21. وأما ليلة 21 فيتحرى ليلة القدر فيها ولا يدخل المعتكفة، يتحرى ليلة القدر في ليلة 21 ولا يدخل المعتكفة، ويدخل المعتكفة في الصباح. وإن دخل معتكفة بعد المغرب ليلة 21 فحسب. وفي هذا الحديث مشروعية اعتكاف المرأة في المسجد إذا عملت الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية استأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، يدل على فضل عائشة فاستأذنت حفصة، فضربت حفصة خباء خيمة يعني في مصر حتى تعتكف فيها. ثم لما أتى زينب ضربت خيمة أخرى، وعائشة ضربت خيمة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية قال: ما هذا؟ فأخبر قال: هذه خيمة لحفصة وهذه خيمة لعائشة. فقال: آل برة تريدنا، استفهام، آل برة تريدنا، يعني آل بر، يعني آل بر حسن الاستفهام سهلت الهمزتان فصارت مد، آل بر ترون بهن. فخاف عليهم من عدم الإخلاص في عبادة الاعتكاف، خاف أن الحامل لهن على 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 الاعتكاف التنافس الناشئ من الغيرة التي تكون بين الضرائب، فلذلك ترك الاعتكاف تلك السنة. فقوضت خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقوضت الخيام وترك الاعتكاف، ثم قضاها اعتكف عشرا من شوال، لأنه رأى أن كل واحدة ضربت خيمة تنافس وغيرة، خاف عليهن من الرياء والغيرة، فلذلك ترك الاعتكاف حتى يتركن الاعتكاف، فلم يعتكف تلك الليلة تلك السنة العشر الأواخر، وقضاها في العشر الأول من شوال. نعم.
باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إلى أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن، فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
هذا الحديث السابق عاده المؤلف لاستنباط الأحكام، المؤلف فقيه رحمه الله، قد يعيد يكرر الحديث أكثر من 10 مرات أحيانا لاستنباط الأحكام. هذا في الأول ساقه الأول لاستنباط جواز اعتكاف المرأة، وهنا جواز الأخبية في المسجد. الأخبية يعني الخيار، فيه جواز وضع الخباء في المسجد للمعتكف ليخلو بربه إذا كان في المسجد ساعة، أما إذا كان ضيق فلا يضيق على المسجد. إذا كان المسجد في رحبة تتسع أو في غرف تكون للمعتكفين، أو في رحبة تكون عدة خيمة يضرب الخيمة المعتكف أو اثنين أو ثلاثة فلا بأس. وفيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأخبية، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الأخبية خاف عليهم من عدم الإخلاص الناشئ من الغيرة، فخاف عليهم من الرياء، فترك الاعتكاف تلك السنة. وفيه ترك الأفضل للمصلحة، ترك الأفضل عشر الأخر فاضلة، لكن تركها للمصلحة، مصلحة عدم التنافس والغيرة. وفي ترك الاعتكاف تعزير لأزواجه اللاتي ضرب الأخبية تنافسا، تعزير من باب التعزير بسبب الغيرة، فعزرهن بترك الاعتكاف خوفا عليهن من الرياء وعدم الإخلاص. نعم.
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقربها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة رضي الله عنها مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
نعم، هذا الترجمة معقودة في بيان خروج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليوصل زوجته صفية إلى عند باب المسجد وكان بابها عند باب المسجد. يقول ثم قامت تنقلب يعني ترجع إلى بيتها، وهي جواز زيارة المرأة لزوجها وهو معتكف في المسجد. جاءت الصفية وزارت وتحدثت عنده ساعة، المراد جزء من الزمن ليس مراد الساعة، ثم قامت تنقلب يعني ترجع إلى بيتها، فقام معها يقلبها يعني يردها ويوصلها إلى بيتها حتى إذا بلغت باب المسجد وهو بيت الصفية عند باب المسجد عند دار أسامة، فهو يوفق الترجمة حال يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، لأن يعني بابها بيتها عند باب المسجد عند دار أسامة، وفي دليل على أن المعتكف يخرج لحوائجه إلى باب المسجد، وفي دليل على خروج المعتكف لرد زوجته إلى باب المسجد وأن هذا من الحوائج، وفي جواز زيارة المعتكف في المسجد والتحدث معه، وفي جواز زيارة المعتكف من أزواجه، وفي ولما خرج النبي يوصلها رآه رجلا من الأنصار فأسرع يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى معه أهله، فقال النبي على السكمة على لا تسرع هذه صفية زوجة صفية، قال سبحان الله يا رسول الله كبر عليهم يعني ما عندنا شك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من العدل مجرى الدم وإني خشيت أن أقذف في قلوبكما شيئا، وفي لفظ شرا، فيه دليل على أن الإنسان إذا خاف أن يظن به سوء أو يتهم أن يبين وجه الأمر حتى لا يظن به سوء حتى لا يقذف الشيطان في قلب من رآه شرا وسوءا. وقوله إن الشيطان يبلغ من آدم مبلغ الدم فيه دليل على أن الجن قد يداخل الإنسان، فقوله يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي الرد على من أنكر ذلك من المعتزلة، فالمعتزلة أنكروا دخول الجن للإنس، هذا قال قديم صار بعض الناس يوجد بعضهم الآن على طريق المعتزلة بعض المتكلمين والمتحدثين في التلفاز وفي غيره ينكر دخول الجن للإنسان، يقول الجن موجودون لكن أنا أنكر دخولهم للإنسان، هذا يخالف الحس يخالف الواقع والنص صريح، إن وفي اللفظ الآخر إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، والله تعالى يقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، النصوص واضحة أن الشيطان والجن قد يداخل الإنسان والحس شاهد بذلك، فإن كانوا معتزلة المتقدمين والمتأخرين لا وجه له. نعم.
باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20.
نعم.
حدثني عبد الله بن منير سمع هارون.
خلينا ندخل البقية الدرس حتى ما ناخذ الأسئلة الآن عشان الفائدة للجميع. نعم. نكمل بس عشان نأخر على الجنازة يقول الإخوان. إذا كان ما عليهم مشقة فنكمل الآن. وإن كان عليهم مشقة نأجله لبعد الدرس إلى بعد الصلاة. نكمل بعد. ما ترون؟ نعم. نعم. يعني نكمله وعادة في المسجد هذا يتأخر من أجل الجنائز ولأجل يأتي وناس يصلون أيضا على الجنازة أكثر. نعم.
باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
نعم، هذا المؤلف كرر هذا الحديث، كرر المؤلف مرات، والأحاديث الباقية كلها خفية كلها مكررة. فهذا المؤلف يكرر الحديث استنباط الأحكام، يترجم استنباط الأحكام. وهذا الحديث ذكره المؤلف في الاعتكاف، خروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العصر الأول الأوسط قبل أن يعلمه الله أنها في ليلة القدر، أن ليلة القدر في العصر الأواخر. ثم اعتكف في تلك السنة لما علمه الله أن في العصر الأواخر، اعتكف العصر الأواخر، اعتكف العصر الأوسط قبل أن يعلم، ثم لما علمه الله أن في العصر الأواخر اعتكف العصر الأواخر، فاعتكف 20. هذا وكان في الأول خرج صبيحة 20 في العصر الأول، ثم رجع مرة أخرى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي أريها في النوم، قال: إني أريت ليلة القدر، ورؤيا الأنبياء حق لأنها وحي، وإني نسيتها، وفيها أن ليلة القدر تلتمس في العصر الأواخر من رمضان، وفيها أن تلك في تلك السنة صادفت ليلة 21 هي ليلة القدر، وكان اعتكافه في العصر الأوسط قبل أن يعلمه الله كما سبق. وفيها أن ليلة القدر متنقلة وليست خاصة ب 27، بل هي متنقلة في العصر، بل هي بالأسفار والأوسار. نعم.
باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
وهذا الحديث فيه دليل على جواز اعتكاف من به حدث دائم كالسلس والاستحاضة والجروح السيالة، لكن مع التحفظ من وقوع شيء في المسجد له أن يعتكف، ولو كان به سلس أو مرأة مستحاضة أو به جروح سيالة، لكن يتحفظ حتى لا يلوث المسجد، التحفظ من وقوع شيء في المسجد. وهذه المرأة المستحاضة قيل إنها أم سلمة، هو المعروف أنها زينة، فعليه تكون أم سلمة من المستحاضات، مستحاضة تضاف إلى المستحاضات. وقوله ربما وضعنا طس تحتها، طس يشبه الصحن الكبير الذي يغسل فيه الثياب، مبالغة في الحيطة، فقد يخرج منها شيء عند قيامها فتضع الطس حتى لا يكون أذى في المسجد. نعم.
باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حاء: وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحن فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا.
وهذا هو الحديث السابق كرره المؤلف وسيكرر مرة أخرى استنباط الأحكام. كرره يستنبط زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، لا بأس للزوجة أن تزور زوجها في المسجد وهو معتكف، فإذا خرجت يخرج معها يوصلها إلى بيتها، لأن هذه حاجة. وفيه أن رجلان الأنصار لما رأى النبي أجاز يعني أسرع، فقال: تعالوا لا تسرع، إنها صفية. فقال: سبحان الله، فيه التعجب، الإنسان إذا تعجب يسرع أن يقول سبحان الله ويقول الله أكبر ولا يصفق. تصفيق هذا من اتصال النساء، اتصال المشركين، وما كان صلاة من دلوته إلا مكاء وتصفيق. لكن إذا أعجبه شيء يقول الله أكبر الله أكبر ويقول سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده، لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنوار، الله أكبر. وأحيانا يقول سبحان الله، وهنا قال الصحابة سبحان الله وأقرهم على ذلك. نعم.
باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أخبرت حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلى؟ قال وهل هو إلا ليلى.
وهذا هو السابق كره المؤلف باستنباط الحكم. باب هل يدرأ أن يدفع المعتكف عن نفسه يعني التهمة بالقول أو الفعل. المعتكف يدرأ عن نفسه التهمة إذا خشي، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع زوجته ورجل ورآه رجلان في هذا اللفظ أنه رجل درأ عن نفسه التهمة فقال هذه صفية، هذا درأ عن نفسه يقول هذه صفية حتى لا يتهم. وفي أن الشيطان يجري من مجرى الدم، وفي زيارة المرأة لزوجها في المعتكف ولو ليلا ليلا. نعم.
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه حاء قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
وهذا شيء كره المؤلف مرات ليستنبط منه الأحكام، يدل على أن خروجه من اعتكافه عند الصبح صبيحة عشرين، لأنه اعتكف العشر الأوسط فخرج صبيحة عشرين وكان اعتكف العشر الأوسط، ثم عاد مرة أخرى واعتكف العشر الأواخر لما أعلمه الله أنه في العشر الأواخر. وفيه أن ليلة 21 كانت ليلة القدر في تلك السنة في ذلك العام، لأنه رأى في الليل أنه يسجد في ماء وطين فتحققت رؤيا فسجد في الماء والطين ليلة 21. وفيه أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر وليست خاصة في 27. بعض الناس يجزم يقول يسمون ليلة 27 ليلة القدر، ما في جزم، وإنما في أرجى من غيرها لكن لا يجزم. نعم.
باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة رضي الله عنها فضربت قبة، وسمعت زينب رضي الله عنها بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ آل بر، انزعوها فلا أراها.
انزعوها
فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
نعم. وهذا الحديث عادة المؤلف يبين جواز الاعتكاف في شوال، وفي الرد على من قال لا يعتكف إلا في رمضان، فالنبي اعتكف في شوال. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفا إذا صلى الغداء أي الصبح، وإن دخله ليلا فلا بأس، لكن النبي يدخل صباح بعد الفجر ليلة 21 يوم 21، وإن دخل في الليل فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انزعوها لعل خشي عليه من عدم الإخلاص، وأن الحامل له نعم اعتكاف التنافس الناشئ عن الغيرة فخشي عليه الرياء، وفي ترك العمل إذا خشي الرياء، وفي جواز الاعتكاف في شوال، وأن الاعتكاف يكون في رمضان وفي غيره، في الرد على من قال أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان. نعم.
باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصي نذرك، فاعتكف ليلة.
وهذا أيضا كره استنباط الأحكام. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشترط الصوم بالاعتكاف، في جواز الاعتكاف من غير الصوم، وفي الرد على من قال أنه لا بد من الصوم بالاعتكاف، لأن الليل لا صوم فيه، لأن عمر اعتكف ليلة والليل ليس فيه صوم، وفي أن الكافر إذا نذر طاعة ثم أسلم شرع له الوفاء بنذره، بالنص على الاعتكاف وتنبيه النص على غيره من الطاعات، إذا نذر اعتكاف أو صوم أو حج يفي به. نعم.
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك.
نعم. هذا الأمر الوجوب، في دليل على وجوب وفاء الكافر بنذره إذا أسلم، للنبي قال: أوفي بنذرك، والأصل الأمر الوجوب، فإذا نذر في حال كفره ثم أسلم يجب عليه الوفاء بنذره. نعم.
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح
عن أبي حصين عن أبي حصين هو عثمان بن عاصم، وما عداه من الرواة فهو حصين بضم الحاء، لكن هذا حصين عثمان بن عاصم. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
نعم. وهي العشر الأوسط والعشر الأواخر كما بين ذلك الرواية الأخرى، وإنما اعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه استكثارا من أعمال الخير عند قرب الأجل، فيشرع المسلم الاستكثار من فعل الخير عند تقدم السن ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك لما نزل قول الله تعالى: إذا جاء رسول الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قال ابن عباس: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، فكان بعد ذلك بعد نزول هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يشرع عند تقدم السن مثل الإنسان من التسبيح والتهليل يكتب هذا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها، وسألت حفصة عائشة رضي الله عنهن أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بر أردنا بهذا؟ ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال.
يقول: ألم أبصر الأبنية؟ يعني الأخبية خباء بناء فبني، يعني خيمة، 4 خيمات في المسجد، هي أن من أراد أن يعتكف أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر ثم بدا له أن لا يفعل فلا حرج. إذا أراد أن يعتكف أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر ثم بدا له أن لا يفعل فلا حرج، ما لم يحرم بحج أو عمرة. فإذا أحرم بحج أو عمرة فإنه يجب إتمامهما. أما الصلاة والصيام والاعتكاف فيستحب ولا يجب، إذا صام تطوع له أن يستمر، لكن الأفضل أن يستمر. إذا اعتكف تطوع ما هو بنذر ليس بنذر، يجوز أن يتم ويجوز أن يخرج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من معتكف، قال ما أنا بمعتكف، قال ما أنا بمعتكف، ثم قضى هذا في شوال، فيه قضاء استحباب قضاء ما اعتاده من الخير إذا فات، وفيه تأديب الرجل لزوجاته كأنه خاف عليهم من اختلاف النيات بسبب التنافس الناشئ عن الغيرة، فخاف عليهم من النيات، قال ما أنا بمعتكف، قال البر يريدنا، يعني هل يريدنا البر لهذا التنافس؟ فما أنا بمعتكف، أجزرهن، فقوضت خيمته وقوضت خيامهن ولم يعتكف تلك السنة، ثم قضى في شوال. نعم.
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها تناولها رأسه.
نعم. وهذا الحديث كرره مؤلف لاستنباط الأحكام. في هذا الحديث فيه جواز غسل المعتكف رأسه وجواز ترجيل المرأة رأس زوجها المعتكف، وأن ذلك لا يؤثر في الاعتكاف. في غسل المعتكف رأسه لا بأس أن يغسل المعتكف رأسه، ولا بأس أن تغسل ترجل المرأة رأس زوجها وهو معتكف، وأن ذلك لا يؤثر في الاعتكاف. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن بدن الحائض طاهر ويدها طاهرة، وأن النجاسة تختص بالدم الذي في فرجها فقط، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوية الخمرة قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك. الحكم الثاني فيه جواز إبقاء شعر الرأس للرجل وتسريحه إلا إذا كان شعرا للفساق يغازلون بها النساء، فلولي الأمر منعهم من إبقائه، بل يجب عليه ذلك سدا لذريعة الشر والفساد. أما إذا لم يكن هناك ذريعة في السنة إبقاء شعر الرأس، قال الإمام أحمد سنة، لو نبقى عليه لو نقوى عليه اتخذناه، لكن يحتاج إلى دهن وكد وغسل، والحلق جائز، لكن يبقى سنة إذا رد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، لا ومثل له شعره فليكرمه بالغسل والدهن، لكن إذا كان شعر الفساق لا يحلق. الحكم الثالث أن خروج بعض البدن كالرأس أو اليد أو الرجل أو إدخاله في شيء لا يعتبر دخولا ولا خروجا ما دام مستقرا في مكانه بقدميه. ومن ذلك أنه لو أخرج المعتكف رأسه أو يده أو رجله من المسجد لا يعتبر ذلك خروجا ولا يؤثر في اعتكافه، ولا يعتبر خارجا من المسجد، ولا يؤمر لذلك بتحية المسجد لأنه ما خرج. إذا كنت في المسجد وأخرجت اليد أو الرأس ما خرج من المسجد، ما تعيد تحية المسجد، أنت في المسجد. ومن ذلك أنه لو حلف بالطلاق لا يخرج من المسجد فأخرج رأسه أو يده ليصافح إنسانا وغير ذلك أو رجله لا يحلف، حلف بالطلاق أنه ما يخرج المسجد ثم أخرج يده أو أخرج رأسه أو صافح إنسان لا تطلق زوجته. ومن ذلك أنه لو حلف بالطلاق لا يدخل بيت فلان، فأدخل يده ليصافح إنسانا أو أدخل رجله أو أدخل فيه رأسه ليعانقه فإنه لا يحلف، لأنه لا يعتبر ذلك دخولا ما دام مستقرا خارج البيت. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه، نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، نسأل الله جل وعلا أن نصامه إيمانا واحتسابا. في أسئلة الآن لعلها تكون فائدة إن شاء الله للجميع، نختم بها، استريحوا بارك الله. في أسئلة، إجابة على الأسئلة قليلا إن شاء الله، تعاد الدروس إن شاء الله في الأسبوع الأول من ذي القعدة، وتكون على الطريقة هذه كتاب الحج إن شاء الله الأحد والاثنين، لعل إن شاء الله يكون في أول أسبوع الأول حتى يصل لنا إن شاء الله أربعة أسابيع حتى نكمل كتاب الحج. أسأل الله أن يعيدنا إلى هذه المجلس على خير، وأسأل الله أن يجعلنا إليكم من المقبولين وأن يجعلنا من صام وشر هذا إيمانا واحتساب. نعم.
يريد تغسيل الموتى أثناء اعتكافه في هذا المجلس.
استريحوا بارك الله على الأسئلة، استريحوا أسئلة قليلة، اسمع الأسئلة تتعلق بالجنائز، استريحوا. نعم.
إيش؟ هل يجوز لي تغسيل الموتى أثناء اعتكافي في هذا المسجد؟
نرجو من الأخوان يجلسون، نرجو من الواقفين الجلوس، اجلسوا بارك الله فيكم. نعم.
يقول هل يجوز لي تغسيل الموتى أثناء اعتكافي في هذا المسجد إذا كنت من أحد المغسلين بمغسلة الأموات في هذا المسجد؟
إذا اشترط هذا، إذا اشترط فلا بأس، مثل حضور الجنازة وشيء، إذا كان اشترط في اعتكافك أن تغسل الموتى فلا بأس، وأما إذا لم تشترط فلا. نعم.
ورد أن الصحابة يهنئون بعضهم في دخول شهر رمضان.
نعم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عبادة أتاكم رمضان فمرحبا به وأهلا. قال العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بدخول شهر رمضان. نعم.
يقول: جاء عند أحمد سند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يفطر يوم الجمعة، فما توجيهكم لذلك؟
هذا يحتاج إلى ثبوت، ما في الصحيح مقدم عليه، الحديث البخاري مقدم على ما فيه، لكن إن صح فهو محمول على أنه يصوم معه يوما يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
يقول: أحسن إليك، يلاحظ كثرة التفات للصلاة عند بعض المصلين، فما توجيهكم لذلك؟
ما ينبغي الالتفات إلا لحاجة. جاء في حديث أن الالتفات اختلاس، اختلاس الشيطان صلاة العصر، إذا كانت حاجة. أما كالالتفات بالعنق دون الجسم، أما إذا التفت بالجسم تبطل الصلاة إذا استدار، أما بالعنق هذا اختلاس مكروه إلا لحاجة. نعم.
أسئلة من الشبكة.
نعم.
يقول البعض حينما يسمع الشهادتين في الأذان يمسح على عينيه، وحجتهم أن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، ما صحة ذلك؟
لا أعلم لهذا أصلا، لكن يقول بعد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا ورد بعد ما يقول أشهد أن لا، بعد ما يجيب بعد نفسه الله أشهد. أما مس العين لا أعلم له أصلا. نعم.
ما الدليل على تنقل ليلة القدر مع أن نزول القرآن كان في ليلة ليست متغيرة؟
نعم، الدليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سمعت: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا عام، يدل على أنها متنقلة وليست خاصة، لو كانت معلومة لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم.
ما حكم اجتماع مجموعة من النساء في بيت إحداهن يقسم؟
وكذلك صارت في ليلة القدر ليلة 21 في الليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت في غيرها. نعم.
ما حكم اجتماع مجموعة من النساء في بيت إحداهن ويقسم القرآن على عدد الحاضرات، بحيث تقرأ كل أخت جزء أو جزئين، وبعد الانتهاء تدعو إحداهن والباقيات يؤمن على الدعاء، فما حكم هذا الفعل؟
إذا كانت واحدة تقرأ والباقي يستمع لها مثل الرجال لا بأس، هذا مدارسة، كل واحد يقرأ ثمن أو كل واحد يقرأ جزء وهم يستمعون فلا بأس، إذا دعا لا حرج شيء. نعم.
لدي منزل أؤجره، فما هو مقدار الزكاة في المال الذي يكسبه منه، وما مقدار الزكاة في الذهب؟
هلا البيت الذي يؤجر الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليه الحول من حين العقد، من حين العقد إذا قبضت الأجرة من حين العقد وحال عليه الحول تزكيه، أما إذا أكلتها وأنفقتها وليس فيها زكاة. أما الذهب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول وبلغ نصابه 85 غرام 11 جنيه ونصف جنيه سعودي، هذا النصاب ما يقارب 85 غرام. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليك، يقول: هل يجوز عند دخول المسجد النية بالاعتكاف ولو لفترة قصيرة كساعة أو ساعتين؟
نعم، قال بعض العلماء بهذا، والذين يقولون إنه ليس هناك حد لأقله قالوا نعم ولو ساعة أو ساعتين، أما الذي يشترطون الصيام يقول لا أقل لا بد يكون يوم يوم، والصواب أنه ليس هناك دليل كما سمعنا. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا والعمل الصالح، ثبت الله جميعا الهدى، صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرر في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جنى أو سافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن الذي يفسد الصيام هو الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات. وعرفنا أنه يلحق بالأكل ما يغذي ولو كان من غير المنفذ المعتاد، والشرب كذلك، ويلحق بالجماع ما سيأتي ذكره من أو ما ذكره المؤلف من الاستمناء والمباشرة وما أشبه ذلك. على كل حال، من جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم فإن عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، وسواء كان الجماع حلالا أو حراما من باب أولى، وسواء كان الوطء في قبل أو دبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الكفارة كما جاء في حديث الأعرابي عتق رقبة، والرقبة مقيدة بكونها مؤمنة، لأنها مطلقة في الحديث وفي كفارة الظهار، لكنها جاءت مقيدة في كفارة القتل. واتحد الحكم وهو وجوب العتق، فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب. والعلماء بالنسبة لحمل المطلق على المقيد يذكرون الصور الأربع المتقابلة: الاتحاد في الحكم والسبب، والاختلاف في الحكم والسبب، والاختلاف في السبب دون الحكم، والعكس. فإذا اتحد الحكم والسبب، وهذا استطراد يا أخوان لكن يحتاج إليه، فإذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. يمثلون لذلك بالدم، جاء مطلقا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالحكم واحد هو التحريم، والسبب واحد وهو النجاسة عند من يقول بها، أو الاستقذار عند من لا يرى نجاسة الدم. على كل حال، الحكم والسبب متحدان، وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، فيبقى الدم غير المسفوح مباح. إذا اختلف في الحكم والسبب عن المطلق مع المقيد، فإنه حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ومن الأمثلة على ذلك اليد، جاءت مطلقة في آية السرقة ومقيدة في آية الوضوء، فالحكم مختلف، هذا قطع وهذا غسل، والسبب مختلف، هذا الغسل سببه الحدث وذاك سببه السرقة، فلا يحمل المطلق على المقيد. لا نقول تقطع يد السارق من المرافق، لا، من المرفق لا، للاختلاف في الحكم والسبب. وإذا اتحدا في الحكم اختلف في السبب، كما هنا كالرقبة في كفارة القتل جاءت مقيدة، وفي كفارة الظهار جاءت مطلقة. في شيء يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وإن خالف في ذلك الحنفية. الصورة المقابلة هي الرابعة، مطلقة في آية الظهار ومقيدة في آية القتل، وآية الظهار حكمها حكم ما عندنا. ولذا يقولون: من جامع في نهار رمضان فعليه إيش؟ كفارة مجامع، أو عليه كفارة ظهار. نعم، عليه كفارة ظهار، لا يقول العلماء عليهم كفارة مجامع في نهار رمضان، إنما يقول عليه كفارة ظهار. قد ثبتت كفارة الجماع بالنص، فكيف تلحق بنص آخر أو بكفارة أخرى؟ معروف أن كفارة الظهار ثبتت في القرآن المعروف لدى الخاص والعام. كفارة الظهار ثبتت بالقرآن، ونظير ذلك البيعة التي حصلت بالنسبة للرجال هي سابقة على بيعة النساء. وفي حديث عبادة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء. كيف يقول عبادة وأنتم قبل النساء؟ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن الذي يعرفه الخاص والعام، بينما ما جاء في السنة قد يخفى على بعض الناس. فعلى هذا لو جامع في نهار رمضان قيل له عليه كفارة الظهار. لماذا؟ لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن، والقرآن معروف لدى الخاص والعام فيحال عليه، بخلاف ما جاء في السنة فقد يخفى على بعض الناس. الصورة الرابعة وهي المقابلة للصورة الثالثة أن يتحد في السبب دون الحكم، يتحد في السبب دون الحكم، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر العلماء، وإن قال الشافعية بحمل المطلق على المقيد بالمثال. اليد جاءت مطلقة في آية التيمم ومقيدة في آية الوضوء، السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، إذا لا يحمل المطلق على المقيد، فلا نقول بمسح اليد تيمم إلى المرافق. على كل حال هذا استطراد حملنا عليه إطلاق الرقبة في حديث الأعرابي. الكفارة عتق رقبة، عرفنا أنها مؤمنة، فإن لم يستطع فصيامه شهرين متتابعين. لكن قد يقول قائل لماذا نحمل المطلق على المقيد، المطلق في آية الظهار على المقيد في آية إيش؟ القتل. كم ذكر القيد في آية القتل؟ كم؟ نعم، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، نعم، ثلاث مرات. وفي آية الظهار ما ذكر ولا مرة واحدة. قد يقول الحنفي لماذا لم يذكر ولا مرة واحدة مع أنه ذكر ثلاث مرات؟ وقد يقال لهم مع أنهم ما قالوه، هذا الشخص الذي قتل مؤمنا ولو عن طريق الخطأ، لماذا لا يطالب بتحرير مؤمن وعتق الرقيق كإحيائه، فيكون عتقه في مقابل إتلاف ذلك الرجل المؤمن، فيكون اشتراط الإيمان في كفارة القتل أظهر منه في كفارة الظهار وغيرها من الكفارات. نقول الشرع كما هو معروف يتسوف إلى العتق، نعم، وأولى من يعتق ويحرر المسلم المؤمن. وإذا كان غير المسلم معروف حكمه، إما أن يؤدي الجزية ويبقى صاغر وهي نظير الرق، أو حده إن كان حربيا القتل، فالرق أهون عليه. فعلى هذا يتجه قول الجمهور بحمل المطلق على المقيد، ولا التفات إلى ما يذكره بعض الحنفية في هذا. فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، من قوت البلد، فإن كانت المرأة مطاوعة مختارة غير مكرهة فإنها مثله، عليها ما عليه وعليهما معا التوبة والندم والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك والإقلاع فورا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر بالذمة. قد يقول قائل: أن الكفارة سقطت، كما عندكم في المتن: فإن لم يجد الصيام شهرين، فإن لم يستطع الإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. لكن الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر دينا في ذمته. كونها تسقط استدلالا بالحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره أن يكفر إذا وجد، يلزمه القضاء أيضا لأنه أفسد صومه الواجب. قال ابن حجر: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث من طرق يعرف بمجموعها أن له أصلا. قد يقول قائل: ما بين، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما مكانه؟ نقول: ورد في بعض الروايات، وإن كانت بمفرداتها لا تثبت، إلا أنها بمجموع هذه الطرق تدل على أن له أصلا. والكفارة كما هو معلوم احتراما للزمن، وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، لكن ليس عليه كفارة لأنه ليس في شهر رمضان. والكفارة إنما شرعت من أجل احترام رمضان. لو كان الرجل معذورا بجهل أو نسيان، لو كان الرجل معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، كذلك المرأة، فبوجوب الكفارة والقضاء خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط القضاء دون إيجاب الكفارة، دون إيجاب الكفارة. وقد يقال إن الرجل كان جاهلا وألزم بالكفارة، فالجواب أن هناك فرقا بين جهل الحكم وبين جهل ما يترتب على الحكم. شخص يعرف أن الزنا حرام مثلا، لكن لا يعرف أن حده الرجم، جاهل، فجاء إلى الإمام وقال إنه زنى وهو محصن، يظن أنه بيجلد 100 جلدة ويطلق سراحه. قال: لا، أنت عليك الرجم، أنا جاهل ما أعرف الحكم. لكنك تعرف حكم الزنا وأنه حرام، لا يلزم منه أن تعرف الحكم أو الأمر المترتب على الزنا. قد يقال إن الرجل كان جاهلا وألزم بالكفارة، فالجواب أن هناك فرقا بين جهل الحكم وبين جهل ما يترتب على الحكم. فالذي لا يعرف تحريم الزنا يختلف حكمه، الذي لا يعرف تحريم الزنا لا يدري أن الزنا حرام، وهذا يتصور في مسلم حديث العهد في الإسلام، أو عايش في مكان لم تبلغه شيء من الشرائع، وإلا مثل هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذا يختلف حكمه عن حكم من يعرف التحريم لكن يجهل أن عليه الحد. فالأعرابي كان يعرف تحريم الجماع في نهار رمضان، ولذا قال: يا رسول الله هلكت. قال مالك: قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة؟ الحديث. على أن الإكراه على الجماع مسألة مختلفة فيها بين العلماء، يعني يتصور أن تكره المرأة على الجماع، لكن هل يتصور أن يكره الرجل عليه؟ نعم. المرأة يتصور إكراهها على الجماع، لكن هل الرجل يتصور إكراهه على الجماع؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يتصور إكراهه، لأنه إذا أكره لم ينتشر، بينما المرأة ما تحتاج إلى شيء من ذلك. ومنهم من يقول أنه إذا أكره يمكن أن ينتشر. لا شك أن الانتشار فرع الرغبة،
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.